هذه رسالة، رسالة إلى الإخوة الكرام الذين أشعرون بنشوة الزهو حين نلقاهم، حين نلقاهم فنزهو بهم حيث نراهم في مواقع عملهم، فتقر بهم الأعين وتبهج بهم النفوس. إليهم الإخوة الأطباء الذين عالجوا بمباضعهم عقدة الأجنبي في القلوب، فانحلت من نفوس كثيرة عقدة أن التفوق في العلوم التطبيقية والمهارة في الميادين الطبية حكر على أجناس من أهل الأرض لسنا منهم. إليكم حديث الإعجاب، إلى الأخ الطبيب حديث الوداد، إليك أخي الطبيب المسلم حديث الأخ المسلم الذي لا يعلمك بمسؤوليتك ولكن يذكرك بما تعلمه. أخي الطبيب، إنك تدرك الوظيفة التي تقوم بها، إنها تعامل مع الصحة والعافية، مع المرض والاحتضار، مع الحياة والموت. إنك ترى انقياد الناس للطبيب، فهو المفتي لهم في شأن صحتهم ومرضهم ودوائهم وغذائهم. إنك ترى المريض يعطي للطبيب ما لا يعطي لغيره، ترى المريض يفضي إلى الطبيب بما لا يفضي به إلى غيره، ويكشف له ما يعتبره سراً عند غيره. إنك أخي الطبيب تعايش الإنسان في لحظات لا يعايشه غيرك فيها، الضعف، الألم، الحاجة، المعاناة، الاحتضار، الموت. إن ذلك كله وما قبله مع ما جعل الله في قلبك من إيمان بالله وتعظيم لحرمات المسلمين يوجب عليك الورع، الورع ومراقبة الله عز وجل واستشعار هذه المسؤولية، وذلك بتمام النصح وشدة الحذر وبذل الوسع واستفراغه في التعامل مع حاجة المريض وتفهم معاناته، وأن تنفر بكل طاقتك إلى حالة المريض المرضية، وأنت ترى أنه لا توجد حالتان مرضيتين تتشابهان، وأن هذه حالة تستوجب منك النظر فيها بكلك. تنفر إلى المريض بكل قدرتك وطاقتك، وأنت تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي: أبايعك على الإسلام والنصح لكل مسلم. تبذل وسعك وترفع الطرف إلى الله عند كل وصفة طبية تكتب أو عملية جراحية تجرى، لتعلن لربك أن هذا كل ما في طولك ووسعك. أخي الطبيب، أستأذنك في الحديث إليك حديث المحذر من بعض مزالق الفتن، والله أسأل أن يعصمك من مضلات الفتن. أخي الطبيب، إن وظيفة الطب لها ثقل اجتماعي كبير أنت أعلم به عندما دخلت مجال الطب طالبا في السنة الأولى من كلية الطب، وأنت اليوم أعلم به أخصائيا كنت أو استشاريا. فاحذر أخي في الله من مخاتلة الشيطان قلبك بخواطر العجب ووساوس الكبر ونظرات الاستعلاء، فربك لا يحب المستكبرين. وقد نعى على قوم فقال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وحذرك منه نبيك صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أخي الكريم، غير خاف عليك الوضع الحالي في مستشفياتنا، والذي لا يراعي ما أمر الله به من الفصل بين الرجال والنساء، فمهما حاول الطبيب جحده فلا بد أن يلتقي بالمرأة طبيبة أو مريضة أو ممرضة. ولذا فإن عليه أن يحمي نفسه من الوقوع في الفتنة أو التورط في حبالة من حبالات الشيطان، وذلك بحماية النفس من النظرة المحرمة، فضلاً عن الخلوة، فضلاً عما هو أكبر من ذلك. وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أشد على الرجال من النساء. تذكر أخي الكريم أن للشيطان مدخلاً على النفس في تحبيب العمل إلى درجة الاستغراق فيه، حتى يبدأ الطبيب في التخلي عن نوافل العبادات والمشاركة في شيء من العلم والتقرب إلى الله بورد من الذكر، ثم يستغرق حتى ربما فوت صلاة الجماعة، ثم ربما بلغ به الاستغراق إلى أن يؤخر الصلاة عن وقتها. فكن على حذر من أن يسوي لك الشيطان أن ذلك من النصح في العمل والإجادة فيه. أخي الطبيب المسلم، هذه معالم في الطب أستأذنك في التذكير بها، لأن إسلامك يميزك وعقيدتك تحكمك، فلك من دينك منهجك الخاص وسلوكك القويم وصراطك المستقيم. تذكر أنه مطلوب منك أن تكون في المقدمة، أن تحرص على التفوق وسرعة صعود السلم ما أمكنك السبيل إلى ذلك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يؤسي جدا أن يرى الطبيب والشاب الصالح طبيبا مقيما في المستشفى سنين عددا، ينتظر منك القفز بكل قوة إلى المقدمة تفوقا ومهارة ورسوخا علميا. أخي الطبيب، لتكن ممارستك للطب مبنية على ضوابط الشرع وليس على أخلاقيات الغرب، فضوابطنا منطلقة من ديننا، وأخلاقياتهم لها منطلقاتها عندهم التي لا نشاركهم فيها. أخي الطبيب، إن المريض يأتي إليك في حالة ضعف بشري، وقد وصفنا الله فقال: رحماء بينهم. فالرحمة بالمريض تكون بحسن التعامل معه ومراعاة نفسيته والرفق به، والراحمون يرحمهم الرحمن. ثم تذكر أخي في الله أن هذا الوضع من المريض وضع يستوجب منك الدعوة إلى الله فيه. تذكر قصة يوسف الذي استغل حاجة السجينين إليه في تعبير الرؤيا، فاهتبلها فرصة وانبرأ له الناصحة. عليك بتقوية الإيمان بالله عز وجل في نفس مريضك، إرشاده إلى الدعاء، إرشاده إلى الذكر، ربط أمله وقلبه وأسبابه بالله. عند اكتشاف معاصي يدل عليها الفحص الطبي كشرب الخمر أو مقارفة بعض الفواحش، فإن على الطبيب أن يكون طبيبا للأديان كما هو طبيب للأبدان، وأن يمد يده لأخيه كأخ وداعية ونافع. على الطبيب عندما يشهد المريض في لحظاته الأخيرة وهو يودع الدنيا أن يلقنه أعظم كلمة يلقنها إنسان، وأشرف كلمة يودع بها الإنسان الحياة: لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت. على الطبيب الربط على قلوب الأقارب عند الوفاة، والتحذير من المخالفات الشرعية كرفع الصوت والنياحة ونحو ذلك. أخي الطبيب، إنك تشرف على عظيم خلق الله في جسم الإنسان، وترى من إعجاز الخالق في خلقه ما لا يراه غيرك. يرى الطبيب ويدرك ما لا يدركه غيره، يرى نظام المناعة العجيب في جسم الإنسان، يعلم طريقة الجسم في لعم الجروح وإعادة بناء الأعضاء والأنسجة المتضررة. يرى الطبيب طريقة الجسم في الموازنة الدقيقة للأملاح، والضبط الدقيق لمستوى الهرمونات، والتحكم الكامل في مستوى ما يدخل ويخرج من الجسم. إن كل ذلك ينبغي أن يستنطق الألسنة تسبيحاً وتعظيماً لله، ويشرب القلوب إجلالاً وإكباراً لمن هذا خلقه وهذا صنعه. أخي الطبيب، عليك مراعاة سلامة العقيدة في نفسك ومريضك، فلا يظن الإنسان طبيباً كان أو مريضاً أن العلاج هو الشافي، وإنما هو سبب، وسبب ضعيف أيضاً، يصيب حيناً ويخطئ حيناً وينفع حيناً ويفشل حيناً. لقن نفسك ومريضك، وإذا مرضت فهو يشفين. على الطبيب التواصل ودراسة ما يمكنه دراسته من فقه الطب وقرارات المجامع الفقهية والكتب التي عالجت أموراً وواقعات ونازلات من أمور الطب. وتوجد كتب أحسبك بها عليم، للدكتور محمد علي البار والشيخ بكر أبي زيد وغيرهما، تعالج هذه المعاني معالجة فقهية متبصرة. إن الإسلام دين دفع حضاري وليس دين تعويق علمي، ولذا فقد قال العلماء كلمتهم في وفاة الدماغ وزراعة الأعضاء والإجهاض وغير ذلك. وفي الختام أودعك، وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعك وينفع بك ويجري الخير على يديك، وأن يجعلك مباركاً حيثما كنت، موفقاً حيثما توجهت، والله يتولاك بما يتولى به الصالحين من عباده، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com